Dabanga, Radio Dabanga, Radio Dabanga, Radio Dabanga.
أهلا ومرحبا بكم مستمعي ومستمعات راديو دبنجا الأعزاء في برنامجنا لهذا اليوم الخميس الموافق 9 من شهر 8 2018. برنامجنا بيشتمل على نشرة الأخبار وحديث اليوم وبرامج أخرى متنوعة، وحنبدأ برنامجنا كالمعتاد بنشرة الأخبار وإليكم العناوين. أزمة الوقود والرغيف والمواصلات لا تزال مستمرة بالخرطوم والولايات، وأسعار السلع تواصل الارتفاع.
دخن 2700، ربع دخن 180، سكر 1400، كيلو لحم 140 جنيه.
الحزب الشيوعي يحذر من شبح المجاعة ومخاطر فشل الموسم الزراعي ترتفع بسبب أزمة الجازولين.
جاءت الأزمة بتاعت البترول، الزراعة بتاعته ما تبدا، المؤشرات لحدوث مجاعة في السودان.
جهاز الأمن يمنع سارة نقد الله من السفر ويصادر جوازها، ومصر تعتقل الناشط الدارفوري محمد آدم الحاج. بيان مشترك من العدل والمساواة وتحرير السودان قيادة مناوي والمجلس الانتقالي بتمديد وقف إطلاق النار لثلاثة أشهر. والآن إلى تفاصيل النشرة من راديو دبنجا. لا تزال أزمة الوقود والرغيف والمواصلات مستمرة بالخرطوم والولايات بالتزامن مع الغلاء وارتفاع الأسعار، وأدى تراكم الأزمات واستفحالها لارتفاع تعرفة المواصلات بالخرطوم بنسبة 100%، ووصل سعر رطل الزيت إلى 36 جنيه واللبن إلى 12 جنيه، بينما وصل كيلو الطماطم إلى 100 جنيه. ووصف مسعود أحمد الحسن مسؤول الحزب الشيوعي بالعاصمة القومية في مؤتمر صحفي بالخرطوم أمس هذا الغلاء بأنه لا يطاق ولا يستطيع المواطن تحمله، وأضاف في هذا الخصوص:
في أزمة بتاعت وقود، في انعكاسات أزمة الوقود تحولت لانعكاسات في أزمة مواصلات، زيادة في التعريفة بتاعت المواصلات على مستوى العاصمة فوق 100%، في أزمة بتاعت خبز، في ارتفاع وغلاء مبالغ في الأسعار. يعني مثلا ما ممكن يكون في بلد زراعي كيلو طماطم 100 جنيه، دي حاجة ما معقول. رطل الزيت 36 جنيه، رطل اللبن 12 جنيه.
وحول الخدمات أكد مسعود أن الدولة رفعت يدها تماما عن الصحة والتعليم مع ضعف دخول العاملين بالدولة وصرف الحكومة في المقابل على الأمن وحماية الفاسدين، وقال إن الدولة لا تصرف شيئا على المستشفيات العامة حيث يبلغ صافي الإنفاق عليها صفرا، وأكد أن الحكومة باتت لا تصرف على التعليم والصحة والكهرباء ولا تفتح المجاري ولا تسفلت الطرق، إذا ما الداعي لوجودها؟ وأكد إن المواطن وصل لهذه القناعة وحدد موقفه من السلطة بإسقاط النظام. وأضاف مسعود أحمد الحسن مسؤول الحزب الشيوعي بالعاصمة الخرطوم في هذا الخصوص:
يعني الحكومة دي لا بتدفع، لا بتصرف على التعليم، لا بتصرف على الصحة، لا بتصرف على الكهرباء، لا بتصرف على الموية، لا بتفتح مجاري، لا بتسفل الطرق. طيب يعني لازمة وجودها شنو؟ ما عندها أي لازمة بتاعته. وبالتالي المواطن وصل للقناعة دي وحدد طريقه إنه ما في أي سكة لمعالجات تقدمها الحكومة سوى الوجهة بتاعت إسقاط النظام.
وفي نفس الموضوع جدد مواطنين بولايات دارفور شكواهم من الارتفاع الكبير في أسعار المواد الغذائية والاستهلاكية، حيث وصل سعر جوال الدخن في محلية المالحة في أقصى شمال الإقليم 2700 جنيه، وشوال السكر 1400 جنيه، وقطعة صابونة الغسيل الواحدة 12 جنيه، والرغيف الواحدة بجنيهين ونص. وأضاف مواطن لراديو دبنجا من شمال دارفور في هذا الخصوص:
جوال الدخن 2700، ربع دخن 180، سكر 1400، كيلو لحم 140 جنيه، جوال بصل 900 جنيه، جوال ذرة 1700، كرتون الصابون 400 جنيه، قطعة الصابون الواحد 12 جنيه، كيلو دقيق 30 جنيه، جوال دقيق 50 كيلو 1200.
حذر الحزب الشيوعي من شبح المجاعة الذي يحدق بالبلاد بسبب الانهيار الاقتصادي الشامل والأزمات التي تواجه الموسم الزراعي الحالي، وقال صديق يوسف القيادي في الحزب الشيوعي في مؤتمر صحفي للحزب بالخرطوم أمس إن الأزمة الاقتصادية انعكست سلبا على الأوضاع المعيشية والصحية والإنتاجية، فضلا عن الغلاء الفادح وانهيار قيمة الجنيه السوداني وانعدام السيولة في البنوك. وأضاف صديق يوسف القيادي في الحزب الشيوعي خلال المؤتمر الصحفي:
جات الأزمة بتاعت البترول، الزراعة بتاعته ماتت وفي مهدد لأنه الموسم الزراعي القادم المحاصيل حتقل، لأنه في عزوف كبير جدا في زراعة المحاصيل الآن، لأنه ما حيغطي وما حيقدر يسدد المديونية بتاعته ماتت، فده مؤشرات لحدوث مجاعة في السودان.
ومن جهة تانية أوضح صديق يوسف إن آلاف المصانع توقفت عن العمل لانعدام مدخلات الإنتاج وإشكاليات الكهرباء مما أدى لتشريد العاملين، ونبه إلى تأثير الأزمة الاقتصادية على قطاع الأدوية والارتفاع المضطرد في أسعار الأدوية مما يؤثر على صحة الإنسان. وأضاف صديق يوسف القيادي في الحزب الشيوعي خلال المؤتمر الصحفي:
القطاع الصناعي مهدد وتوقفت آلاف المصانع نتيجة لانعدام ارتفاع مدخلات الإنتاج والسعر بتاع الكهرباء، وذلك تسبب بجانب خسائر لأصحاب المصانع نقصان في المواد المصنعة وتشريد للعاملين في هذه المصانع. الأزمة الاقتصادية أثرت على استيراد الأدوية.
أعلنت حركة تحرير السودان قيادة مناوي وحركة العدل والمساواة قيادة الدكتور جبريل إبراهيم والمجلس الانتقالي بقيادة الهادي إدريس أعلنوا عن تمديد وقف إطلاق النار لمدة 3 أشهر تبدأ من 7 أغسطس وحتى 6 نوفمبر المقبل، وذلك من أجل حماية المدنيين وتوصيل المساعدات الإنسانية للمتأثرين وتهيئة المناخ لمحادثات السلام. وطالبت الحركات الثلاثة في بيان مشترك أمس، طالبت بإطلاق سراح جميع أسر الحرب والسجناء السياسيين، كما طالبت الأسرة الدولية بوضع حد للسياسات الحكومية وأعمال العنف بصورة مستمرة في دارفور، خاصة الهجمات على المواطنين العزل. منع جهاز الأمن أمس الأستاذ سارة نقد الله الأمين العام لحزب الأمة القومي من السفر إلى القاهرة بغرض مراجعة الطبيب، وصادر أفراد من جهاز الأمن بمطار الخرطوم جواز سفرها. وقال حزب الأمة في بيان إن سارة نقد الله بعد أن أنهت إجراءات سفرها تم إبلاغها بأن اسمها قد أدرج ضمن قوائم الممنوعين من السفر، وذلك بعد شحن حقائبها على متن الطائرة المتجهة إلى القاهرة. ذكر السودانيين في ليبيا إن وفودا من السفارة السودانية لا تزال تجوب مراكز الإيواء لإقناع السودانيين الذين تم إنقاذهم خلال محاولتهم عبور البحر إلى أوروبا بالعودة الطوعية للبلاد. وقال أحد المحتجزين بمركز الإيواء بسي إنتاج الراء إن هناك نحو 30 سوداني تم تسجيلهم ومنحوا فيز اضطرارية بعد موافقتهم على العودة الطوعية للسودان، وقال إنه آخرين يفضلون انتظار المفوضية العليا لشؤون اللاجئين مهما طال الوقت، لكن لن يعودوا لأن الظروف التي أجبرتهم على مغادرة البلاد لا تزال قائمة. ومن جهة تانية وصل أكثر من 130 من المهاجرين السودانيين من ليبيا مساء الثلاثاء إلى مطار الخرطوم ضمن برنامج العودة الطوعية. وأضاف أحد السودانيين من مراكز الإيواء لرادي دبنجا في هذا الخصوص:
في ناس طبعا الأمور استأصلت معهم بداخل السجون وما استطاعوا أن ينتظروا أكثر لأنه الوضع صعب جدا، سجلوا أسمائهم حتى جوا عملوا لهم إجراءات ويطلوا لهم فيزا اضطرارية. في مركزنا بالتحديد قدروا يتحصلوا على 32 نفر، ديل طبعا منهم دارين يرجعوا السودان. الناس القاعدين ديل طبعا في انتظار مفوضية مهما طال أجله، نحن ننتظره.
وفي القاهرة اعتقلت السلطات المصرية الناشط محمد آدم الحاج يوسف الشهير بوترجل بحي الدقي بالقاهرة يوم الأحد 5 أغسطس الجاري دون إبلاغ الأسرة عن مكان تواجده. وتفيد الأنباء الواردة من القاهرة إن محمد وهو من أبناء مليط بولاية شمال دارفور ويبلغ من العمر 36 سنة ويحمل صفة لاجئ ومقيم وفقا لذلك في القاهرة منذ دخوله لمصر بطريقة شرعية قبل 6 سنوات. ونقل عن أقرباء لمحمد أنهم تمكنوا بعد 3 أيام من اعتقاله من التحدث إليه، حيث أفاد أنه بصحة جيدة ولكن سيرحل إلى الخرطوم. وتقدمت أسرة محمد بنداء إلى السلطات المصرية والمنظمات الحقوقية المحلية والدولية للوقوف بجانب محمد لعدم ترحيله إلى الخرطوم. اتهمت فايزة نقود مسؤولة مكتب النقابات في الحزب الشيوعي الحكومة باستهداف الحركة النقابية عبر تأسيس نقابات مشوهة وتشريد القيادات النقابية. وأكدت فايزة على ضرورة الاستعداد لخوض الانتخابات المقبلة لاتحاد المهنيين والضغط على النقابات المشوهة التي أسستها الحكومة من أجل إقامة الجمعيات العمومية وتقديم الميزانيات وعقد الانتخابات فضلا عن الضغط لتغيير القانون المعيب الذي يحكم عمل النقابات وتجهيز القانون البديل. وأضافت فايزة نجد مسؤولة مكتب النقابات في الحزب الشيوعي في هذا الخصوص:
إحنا بنكون عايزين كل الأجسام المكونة دي هي تمشي في الاتجاه بتاع إنها تغوض الصراع النقابي من داخل الجسم النقابي، إنه الناس تضغط على أساس إنه تقوم الانتخابات، تضغط على أساس إنه تتعامل الجمعيات العمومية، تضغط على أساس إنه يتقدم خطاب الدولة، تضغط على أساس إنه يتقدم الميزانية، تكون مستعدة في إنها تطرح برنامج الانتخابي.
انطلق أمس بالخرطوم الاجتماع الوزاري الثالث حول تعزيز التعاون في مجال أمن ومراقبة الحدود المشتركة بين السودان وليبيا والنيجر وتشاد على مستوى لجنة الخبراء. وقال الفريق جمال عمر رئيس هيئة الاستخبارات العسكرية إن اجتماع الخبراء أمس بحث 4 موضوعات أساسية تتمثل في دراسة اتفاقية التعاون القضائي المشترك، وتكوين آلية التنسيق والمتابعة لإدارة العمل المشترك، وتكوين آلية تبادل المعلومات، بالإضافة إلى تكوين مركز العمليات المشترك الذي سيقوم بواجب العمليات والدوريات المشتركة. ومن المقرر أن ترفع لجنة الخبراء توصياتها للاجتماع الوزاري اليوم. أدت الأمطار الغزيرة التي هطلت على مدينة الفاشر يوم الثلاثاء في انهيار عشرات المنازل مع عدد من المؤسسات، وحولت الأمطار المدينة إلى بركة كبيرة من المياه. وقال نشطة من الفاشر إن من أكثر الأحياء التي تضررت هي كفوت والطريفية والفاشر الثانوية النموذجية وخور طلحة وخور المرضي والأحياء الأخرى المطلة على وادي حلوف الذي يحيط بمدينة الفاشر. وفي غرب دارفور تسببت الأمطار في تدمير أكثر من 30 منزل بمعسكرات النازحين بمورني وإتلاف كميات من المواد الغذائية. وأضاف نازح لراديو دبنجا بمعسكر مورني في هذا الخصوص:
حاليا البيوت المكسرة الجواليس أكثر من 35 جالوس، والعدد الخسارة داخل المنازل ونافسة حاليا في العراء، ونسالة في المنظمات الدولية ونسالة في ناس الخيرين لساعد النازحين الموجودين في داخل مورني.
الخبر الأخير في النشرة: اتفق السودان ومصر أمس على تطوير العلاقة بين القوات المسلحة بصورة استراتيجية بين البلدين لمجابهة قضايا المهددات الأمنية والتحديات المشتركة بين الخرطوم والقاهرة. وجاء الاتفاق في ختام المباحثات العسكرية السودانية المصرية المشتركة بحضور رئيسي أركان البلدين، ودعا الفريق كمال عبد المعروف رئيس الأركان المشتركة لبناء شراكة استراتيجية لتأمين الحدود المشتركة ومكافحة الإرهاب والتهريب والاتجار بالبشر والحد من التفلتات الأمنية والخروج بخطة عمل مشتركة لخدمة مصالح البلدين. ومن جانبه جدد الفريق محمد فريد حجازي رئيس أركان القوات المسلحة المصرية الالتزام بالتنسيق الكامل ودعم المصالح الاستراتيجية للبلدين لمجابهة كافة التحديات. إلى هنا نصل إلى نهاية نشرة الأخبار، وإلى لقاء جديد. تقبلوا تحياتي وتحيات الفريق العامل في راديو دبنجا، وفي أمان الله.
ننوه مستمعينا الكرام، دبنجا حيجيكم على موجة واحدة في الفترة الصباحية من الساعة 6:30 وإلى غاية الساعة 7، والموجة هي 31 بزبزبة مقدارها 9600. أكرر، الموجة 31 بزبزبة مقدارها 9600. وفي الفترة المسائية مستمعينا الكرام، راديو دبنجا حيجيكم من الساعة 5:30 وإلى غاية الساعة 6 على الموجات 19 بزبزبة مقدارها 15150، والموجة 19 بزبزبة مقدارها 15550، الموجة 19 بزبزبة مقدارها 15150، والموجة 19 بزبزبة مقدارها 15550. من المعسكرات:
لماذا لم يتدخل القوات الدولية؟ وكم من النازحين ذات الجودة المعسكر؟
صوت لاجئين، أمانيهم، أحلامهم،
يتم ترهيلهم إلى مدينة أبشة أو مدينة الأدرة.
من المعسكرات:
بواجه صعوبات شديدة جدا بالنسبة للمرافقين المرضى.
نظرة حول الحياة في المعسكر،
في هذه المعسكر، وشكر لمنظمة
كلمة سيدة فانتا فونا.
أمانيهم، أحلامهم.
أهلا ومرحبا بكم مستمعي ومستمعات راديو دبنجة الأعزاء في حلقة جديدة من برنامج من المعسكرات، وحنتناول خلال الحلقة زيارة وفد من برنامج الغذاء العالمي برئاسة المدير التنفيذي ديفيد بازيلي لمعسكر ريطاش بجنوب دارفور يوم الثلاثاء. وقال ديفيد إنه وجه رسالة خلال زيارته للمعسكر أكد فيها إنه الأمن والسلام هما المدخل الوحيد للتنمية في البلاد، وقال إنه المواطنين بيعانوا في توفير الغذاء لأسرهم بسبب ارتفاع أسعار المواد الغذائية، وأشار إلى إنه البرنامج يعمل مع شركائه لتوفير الغذاء ومعالجة سوء التغذية عند الأطفال في معسكر النازحين بعطاش. وحنتناول خلال الحلقة إفادات المدير التنفيذي لبرنامج الغذاء العالمي ديفيد بازيلي خلال زيارته للمعسكر، وحنستمع لكلامه الآن. وحنستضيف أيضا أحد النازحين عشان يقول رأيه حول زيارة وفد برنامج الغذاء العالمي. نحن الآن في السودان في إقليم دارفور في معسكر ريطاش، هنالك الآلاف من النازحين المقيمين هنا منذ فترات طويلة، وأضيف إليهم آلاف آخرين بسبب الصراعات في الإقليم، ونعمل مع شركائنا لمساعدة هؤلاء النازحين الذين نزحوا بسبب الأزمات في إقليم دارفور، ونأمل أن لا يظلوا طويلا في هذا الموقع وأن يعودوا إلى مناطقهم الأصلية، ولكننا سنسعى لتوفير المساعدات لهم إلى حين عودتهم. وزرت مركز التغذية في معسكر ريطاش التابع للبرنامج، ومن خلال هذا المركز نقوم بمساعدة الأطفال الذين يعانون من سوء التغذية لاستعادة صحتهم، وقابلت العديد من النسوة اللاتي يعاني أطفالهن من سوء التغذية، ونعمل من خلال مركز التغذية بالتعاون مع جميع شركائنا للمساهمة في معالجة أوضاع سوء التغذية عند الأطفال. ننتقل الآن إلى أحد مشايخ معسكر عطاش بجنوب دارفور للوقوف على تقييم النازحين لزيارة المدير التنفيذي لبرنامج الغذاء العالمي للمعسكر.
زيارة تم الساعة 12 وانتهى الساعة 1:15. ثم اجتمع معنا وبشوف بعينه ماشي بس ماشي المعسكر بتاع شارلون بتاع جبل الجديد ده. بعد ذلك جاء سنتر 4 معسكر أوطاش ورلين فيشن، شافوا نظام البصر في القرود. بعد ذلك ماشي داخل المستشفى، خش جوا المركز بتاع سوء تغذية وطلع في ناس يعني أوين ورجال ماسكين قرودهم فوق. 1500 أسرة جاء رفع قرود ما باكل، قعدت مع مصور معهم ما في تفاصيل عشان واحد يوصل المعلومة. طبعا هو سأل الناس ذي، أنا الناس الكلام اللي قالوا له ناس موزين تامر الغذاء العالمي ده ما بوروك الحقيقة ذاته. بقول لك أمشي يلا يلا من جهة، شاف أطفال بتاع التغذية مليانة في المركز، ماشي على المركز بتاع الورلين فيشن، شاف أوضاع بتاع أطفال بتاع التغذية. بالنسبة للناس اللي ما عندهم كروت ده رفعوا كروتهم، لكن ما لقوا عنه مترجم يعني ترجم لهم عشان نقول له كروت ده ما باكل. من أي كريت أنا هنا عرفانا في داخل المستشفى معناته ما قاعد باكل، دارين توصلوا المعلومة ده للمسؤول الجادة. طبعاً أنا ما عندنا مترجم، مترجم بيجوا ناس اللي صاحبه مندوب معه، وقلنا له يا أخي أنا هنا كروت ده ما باكل وكده، لكن برضو أنا هنا ما كفاية لنا مندوب ده، هو قاعد هنا في داخل نيالة هنا زبين القطة وكروت نزاك هنا لهم. أنا هنا موضوع موضوع جديد ده والقديم برضو، الجديد ده مارك الأخير في تعجبل، القديم ناس 2013 نظام منهم كروت، كان موجودين عندهم كروت وبرنامج غذاء عالمي نزع منهم كروت. كلمناهم بالنسبة للناس زي 8 جانين اليوم ده ماتوا 2 سبب سوء تغذية.
في ختام هذه الحلقة من برنامج من المعسكرات بنشكر المستمعين الكرام على حسن المتابعة والاستماع، وبنقول لكم إلى اللقاء.
أعزائي المستمعين، هذه إذاعة راديو دبنجا، ونستمع بعد قليل إلى برنامج حديث اليوم.
أهلا ومرحبا بكم أعزائي المستمعين في حلقة جديدة من حديث اليوم، يوم الأحد الموافق 5 شهر 8 سنة 2018. وقع الفرقاء الجنوبيون اتفاقا نهائيا لقسمة السلطة والترتيبات الأمنية لدولة جنوب السودان. وفي هذه الحلقة يسعدنا أن نستضيف الدكتور سليمان بلدو، الخبير في السياسات الاستراتيجية وكبير الباحثين بمنظمة كفاية الأمريكية، لنرى رأيه في الأسباب والدوافع التي دفعت حكومة في الخرطوم بلعب دور الوسيط في حل مشاكل جنوب السودان. أهلا ومرحب بك في راديو دبنجا، وممكن تقول لنا ليه قام السودان بدور الوساطة لحل النزاع بجنوب السودان؟
السودان قام بالوساطة في صراع جنوب السودان الأهلي لعدة دوافع، بعضها سياسي، بعضها اقتصادي، بعضها أمني، ونتيجة لذلك كان في حرص جديد من الخرطوم إنها تستضيف الجولة الحالية من المفاوضات، واللي انتهت كما نعلم بتوقيع اتفاق على توزيع السلطة بين طرفي النزاع وكل الأطراف الإضافية اللي شاركت في الصراع المسلح بعد صدام المباشر بين رياك مشار وأتباعه وحكومة جنوب السودان. الدوافع الاقتصادية هي أن الحرب في جنوب السودان أدت إلى تعطيل إنتاج البترول في الجنوب، وبالتالي تدهور عائد السودان من رسوم عبور هذا البترول إلى التصدير للأسواق الخارجية عبر قناديل البترول في السودان، وأيضا صراع المسلح الأهلي في جنوب السودان أدى إلى تجفيف مقدرة حكومة جنوب السودان في أنها تسدد أقساط التعويضات الانفرالية المتفق عليها في إطار اتفاقية خرطوم وجوبا اللي أدت إلى انفصال الجنوب وقيام دولة جنوب السودان كدولة مستقلة. فهناك مصلحة مباشرة للسودان تهدأ الأوضاع في الجنوب، ليتمكن السودان والتزم بذلك في مساعدة دولة الجنوب من ناحية فنية في إعادة تأهيل مناطق إنتاج البترول وبدء ضخ بترول جنوب السودان إلى التصدير، وبالتالي يكون هناك عائد اقتصادي لتحسين الأوضاع الاقتصادية بالسودان، وكما نعلم أوضاع متأزمة جدا وفي حوجة لأي مصادر للنقد الأجنبي. فهذا دافع. دافع الآخر إنه بوساطته في حل هذا الصراع المميت واللي أدى إلى تأثر كافة المواطنين في جنوب السودان بالحرب، من نزوح إلى هجرة إلى مجاعات إلى أمراض تفشية في وانهيار الدولة تقريبا، هذا دور سيعطي السودان صورة إيجابية في المجتمع الدولي والإقليمي، ويعيد إليه بعض جوانب القوة الإقليمية التي بدأت تتأثر ببروز جارة إثيوبيا كالدولة الرائدة في منطقة الغنة الأفريقي وشرق أفريقيا على كافة المستويات، ومن هنا إعادة تأهيل صورة السودان بدل إنها دولة مسببة للزعزعة و للاضطرابات في الجنوب إنها تساعد في إيجاد الحل. في ذات الوقت نعلم أن السودان واحدة من الجهات التي أججت الصراع المسلح في الجنوب. في بداياته كانت هناك أسلحة وذخائر تذهب إلى قصير رياك مشار، وهذا شيء مثبت في تقارير الأمم المتحدة وبعثة السلام لجنوب السودان وفي تقارير كل الجهات البحثية التي بحثت في مصادر السلاح في إطار الصراع الأهلي في جنوب السودان. السودان يود أن يلعب بدور الذي يؤجج النيران في نفس الوقت يدعي إطفاء الإقليمية والدولية. السودان قلل من تدخله المباشر في الصراع واضطر أن يحاول أن يحسن من صورته بتسهيل عملية السلام. من هذا المنطلق نجد أن الاتفاق الأخير هناك مصلحة مباشرة للسودان في أن يساعد في تشكيل المستقبل السياسي للجنوب، وبالتالي ضمان هيمنة سياسية للخرطوم على مصير الأوضاع السياسية في جنوب السودان، وهذا ما سعى إليه السودان. هناك جانب غير لهذا الجانب السياسي الأمني، أعود إلى الدوافع الاقتصادية. كما نعلم أنه منذ اليوم الأول لاستغلال جنوب السودان في 2011 السودان فرض مقاطعة تجارية اقتصادية كاملة على جنوب السودان بمنع تجارة الحدود على طول الحدود بين السودان وجنوب السودان. هذا المنع كما ذكر في وقتها في تصريح رسمي لوزير الدولة بوزارة الخارجية وقتها إنه هو الخطة باء، وما معناه إننا سنخفي اقتصاد جنوب السودان وسندعم، هذه هي يعني أبعاد الخطة باء السياسة الرسمية لدولة السودان عند استغلال الجنوب، إنه يدعم المعارضين المسلحين لحكومة سلفا كير في جوبا، وإنه يخنق الاقتصاد لدولة جنوب السودان الوديدة. فهذه المقاطعة التجارية مستمرة منذ ذلك الوقت حتى الآن، بالرغم من أنها سلاح ذو حدين، السودان يتأثر به سلبا نتيجة لحرمان الخزينة العامة من عائد تجارة الحدود، وبالتالي مورد مهم من موارد النقد الأجنبي أصبح غير متوفر للحكومة، وهو أحد أسباب يعني انعدام الموارد النقد الأجنبي في السودان. لكن واضح أن الدافع الاقتصادي، الدافع السياسي والأمني للنظام في الخرطوم هو الذي أدى إلى الإصرار على استمرار إغلاق الحدود. حدثت عدة مرات حكومة الخرطوم في زيارات سلبكير إلى الخرطوم مثلا تصرح بأنها ستعيد فتح معابر حدود وتسمح بإعادة السيارة، ولكن ذلك لم يتم حتى الآن على أي نطاق بدوى اقتصادية، وهذا يدل على أن نفس العقلية التي وضعت في الخطبة لا تزال مهيمنة، أي السيطرة على جنوب السودان قبل الاختبارات العملية للسماح بالتبادل التجاري وحركة السكان وتبادل المصالح بين الدولتين، يعني علاقة مبنية على التكامل الاجتماعي الثقافي الاقتصادي بين الدولتين وليست على مفهوم الهيمنة. هذا الإصرار على استمرار إغلاق الحدود يوضح لنا أن هناك مشكلة في النوايا الحقيقية للنظام في الخرطوم، وإلى أن نرى بأم عيوننا أن هناك جدية في تشجيع التبادل الاقتصادي في منطقة التماس بين الجنوب وجنوب السودان، لن أقتنع بأن هناك جدية حقيقية للسودان في تأمين الاستقرار وازدهار الأوضاع بجنوب السودان. فهذه هي الاعتبارات المعقدة والمتداخلة التي أدت إلى دخول الخرطوم في هذا الدور، دور الوسيط في حل مشاكل جنوب السودان.
شكرا لك الدكتور سليمان بلدو، الخبير في السياسات الاستراتيجية وكبير الباحثين بمنظمة كفاية الأمريكية، لتوضيحك لنا أسباب ودوافع توسط حكومة الخرطوم في حل النزاع في جنوب السودان. وأيضا الشكر للسادة المستمعين، وإلى اللقاء.
راديو دبنجا، راديو دبنجا، راديو دبنجا، راديو دبنجا.
أعزائي المستمعين، شكرا لاستماعكم لراديو دبنجا، ونلاقيكم بكرة. دمتم بألف خير وإلى اللقاء.